السلام عليكم. الفرق الوحيد بين الإنسان والحيوان هو العقل وانتو بكرامة. الله فضلنا بالعقل. إذا عندنا شخص تعب شوي نسميه نفسية، إذا إنه فيوزاتها بدأت تضرب ناخذه عند شيخ يقرأ عليه ويرقيه، إذا إنه زودها كمان شوي نربطه وندخلها مستشفى الحالات النفسية. ما عمرك سألت نفسك وش يصير داخل هذه المستشفيات؟ كيف هذول المرضى يعاملون؟ اليوم قصتنا عن الأوضاع في هذه المستشفيات النفسية، لكن مش في زمننا هذا. تعرفوني أنا قديم، قبل حول 100 سنة، كيف كان أكلهم؟ كيف كانوا ينامون؟ كيف كانوا الدكاترة يعاملونهم؟ وش هي أغرب طرق علاجهم؟ أنا خليف وخليكم معي. الراعي الرسمي لحلقة اليوم هي الشماتة. انتبه يا صديقي انك تتونس وتتشمت على المرضى النفسيين. احمد ربك على النعمة اللي عندك. اذا شفت مريض نفسي لا تقول هذا مجنون وتضحك عليه وتتونس عليه، لا، قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من عباده. والله هذول المرضى مساكين ما يدرون الله وين حاطهم، عقلهم ناقص. احمد ربك على كمال عقلك. واذا انك ما انت مصدقني تابع معي الحلقة عشان تعرف معاناتهم. تبدأ قصتنا يا حلوين من عام 1900. المستشفيات الأمريكية كانت مكتظة ممتلئة بالمرضى النفسيين، كانوا يغصبون إلى هذه المستشفيات من غير أي أدلة تثبت حالتهم النفسية أو الصحية. يعني مثلا إذا الشخص غير دينه في ذاك الزمان أهله يربطونه ويقولون عنه مجنون ويدخلونه مستشفى الحالات النفسية. والأنظمة والقوانين في ذاك الزمان كانت تسمح بهذه الأمور. ومو بس هنا، هذه المستشفيات كانت تستقبل حتى الأطفال. العوائل اللي عندهم أطفال واللي عندهم أمراض نادرة مثل مرض التوحد أهليهم كانوا الغصب يدخلونهم إلى هذه المستشفيات. من أشهر هذه الأماكن مستشفى اسمه وينستون كاوني أسايلم، كان موجود في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. هذا المبنى انبنى على شكل قلعة أو على شكل قصر كبير، وفي هذه المنارة الغريبة في وسط هذا المبنى. كل نوافذ هذا المبنى مقفلة كامل بالحديد، تشوفه من الخارج كأنه مبنى مسكون أو مكان مهجور. لا يغرك شكلها الحلو من الخارج. بين أعوام 1830 و1900 هذا المبنى كان الملجأ الأساسي لمئات المرضى النفسيين، مش من البالغين، من الأطفال اللي كانت أعمارهم تحت 16 سنة. كانت نسبة الوفيات بين هذول الأطفال عالية جدا، لأن الدكاترة كانوا يعاملون الأطفال نفس معاملة البالغين، ما كان يفرقون هذا كبير هذا صغير. والأسوأ من كل هذا إنه أهالي هذول المرضى بعد ما يرمون أطفالهم في هذه المراكز لا كانوا يزوروهم ولا كانوا يسألوا عنهم. كل المستشفيات النفسية كانت مشهورة بالبنايات الجميلة من الخارج، لكن الله لا يوريك من الداخل تعذيب ورعب وتعامل غير إنساني. طرق علاج هذول المرضى كانت بشعة جدا، يعني من الآخر كانت تعذيب. 70% من المرضى النفسيين اللي يدخلون لهذه المستشفيات ما يقدرون يطلعون منها إلا بعد سنين طويلة، يعني دخول الحمام مو زي خروجه. لأنه كان يسمح لعوائل هذول المرضى النفسيين إنهم يستأجروا سرير في هذه المستشفيات المرعبة ويرمون أي شخص ما قدروا يتفاهموا معاه وما قدروا يتعاملوا معاه وأتعبهم في هذه المستشفيات من غير أي رحمة. شغل تجارة، تدفع نربط لك هذا المريض ونمسك لك إياه ونخليه عندنا في المستشفى بالسنين الطويلة حتى لو إن حالته الصحية اتحسنت. عشان كذا ما كان في أمام هذول المرضى النفسيين إلا إنهم يتصنعون إنهم بصحة وعافية، إنهم يخبون حالتهم الصحية عشان أهليهم لا يرمونهم في هذه المستشفيات النفسية. صحفية أمريكية مشهورة اسمها نيلي بلاي دخلت لواحد من هذه المستشفيات اسمها بلفيو هوسبيتال وتنكرت على إنها مريضة لمدة 10 أيام، قلبها قوي. قالت إنه المريض أول ما يدخل هذا المستشفى يفتش تفتيش كامل نظام سجون، وبعدها يروشون هذا المريض غصبا عنه ويأخذونه لغرف مكتظة مليانة بالمرضى النفسيين. قالت إنه أقل غرفة فيها 10 أشخاص، والمبنى هذا كان فيه 300 امرأة، كل 10 في غرفة، وكل غرفة مقفلة بباب حديد ونوافذ هذه الغرفة مقفلة بالحديد. هذه الصحفية قالت إنه أكثر شيء كان يخوفني في الليل هو إذا إنه شب حريق في هذا المبنى، كيف الحراس يلحقون يفتحون كل هذه الأبواب؟ ما راح يقدرون وكلنا راح نموت. وقالت هذه الصحفية إنه في اليوم الثاني يأخذون هذا المريض لغرفة الدكاترة عشان يكشفون عليه من الأمراض المعدية اللي كانت منتشرة في ذاك الزمان. من أشهر هذه الأمراض مرض الزهري اللي سوينا عنه حلقة في قناتنا، ضروري تشوفونها. وإذا إنه الدكاترة اكتشفوا إنه هذا المريض عندها الزهري يلقحونه بالتهاب البعوض من غير ما يستأذنون منه ولا يكلمون أهله، يسوون عليه تجربة. هذه التجربة كانت إنه التهاب البعوض راح يقتل التهاب الزهري، لكن هذه الطريقة ما كانت ناجحة، قتلت أكثر من ما عالجت. وقالت إنه بعدها الدكاترة يشخصون الحالة النفسية لهذا المريض، إذا إنه هذا المريض طبيعي وسليم وما في أي شيء كانوا يتهموه بتعاطي الممنوعات بس عشان لا يطلع من هذه الأماكن وهم يستفيدون فلوس. ما أقول لكم هو دخول الحمام مو زي خروجه، الله لا يدخلنا لهذه الأماكن. وقالت هذه الصحفية إنه من طرق تعذيب هذول النساء كان سحبهم على الأرض من شعورهم من غير أي رحمة. الموظفين كانوا يسحبون هذول المرضى، وقالت كانوا يرمونهم في حبس انفرادي لأيام وفترات طويلة. من أشهر طرق علاج هذول المرضى واللي كانت وحشية هي طريقة الكوي. كان يكون هذول المرضى بحدائد حارة يدعون إنهم قاعد يعالجونه، وفي بريطانيا كان يربطون المريض في عجلة ويلفونه بسرعة عالية جدا ظنا منهم إنه إذا داخ راح يهدى. وكانت في طريقة المرجحة يأرجحون هذا المريض بالساعات الطويلة يتوقعون إنه راح يهدى وإنه هذه الطريقة راح تعالج هذا المريض، لكن بالأصح هم قاعدين يجننون هذا المريض أكثر وأكثر. هذه الطرق كانت تستخدم قبل الدكاترة يفهمون إنه المرضى النفسيين يحتاجون الراحة والهدوء. ومع تطور العلم في الأربعينيات استخدمت طرق أكثر وحشية. من أشهر هذه الطرق هي السحب بالكهرباء وعملية اللابوتومي اللي تكلمنا عنها في قناتنا في حلقة أسوأ عملية في التاريخ اللي سواها الدكتور والتر فريمان في مستشفى دنفر إستيت. هذا المستشفى اشتهر بهذه العملية، أول عملية لابوتومي صارت في هذا المستشفى. هذا المستشفى شكله من الخارج مخيف، كأنه قصر مسكون نفس نظام المستشفيات النفسية اللي في أمريكا. السعة الاستيعابية لهذا المستشفى كانت 600 مريض، وفي فترات استقبل هذا المستشفى فوق 2500 مريض من غير زيادة في عدد الدكاترة وعدد الموظفين. ووصلت حالة الزحام في هذا المستشفى لدرجة إنه بعض هذول المرضى كانوا يموتون في هذا المستشفى وما تكتشف جثثهم إلا بعد موتهم بأيام. ومن أشهر المستشفيات النفسية في أمريكا في ذاك الزمان مستشفى متروبوليتان استيت هوسبيتال. هذا المستشفى كانت الحماية فيه سيئة جدا، وكان مشهور بطرق التعامل الوحشية. ومن أغرب القصص اللي صارت في هذا المستشفى هو اختفاء مريضة كانت تتنزه داخل سور هذا المستشفى سنتين وهي مفقودة. وبعد سنتين واحد من المرضى النفسيين في هذا المستشفى أخذ الشرطة إلى قبرها داخل حديقة هذا المستشفى، واللي أثبت إنه هذا المريض هو اللي قتل هذه المريضة هو اللي احتفظ بسبعة من أسنانها طول هذه المدة. وبعد هذه الحادثة لقب هذا المستشفى بمستشفى السبع أسنان. الناس كانوا يخافون إنهم يقربون من هذا المستشفى. اليوم إذا واحد منا دخل مستشفى الحالات النفسية يقدر يفرق بين المرضى والممرضات عن طريق لبسهم، لكن زمان الوضع كان مختلف. في مستشفى أوريغان إستيت المرضى والممرضات كانوا يلبسون نفس الملابس، ما كان في زي رسمي أو لبس رسمي للموظفين في هذا المستشفى، الكل كان يتشابهون، وهذا الشيء سبب مشاكل كثيرة. واحد من المرضى قال إنه دائما كنت أشوف رجل يلبس لبس أبيض وعلى بالي إنه طبيب نفسي، لكن بعد فترة عرفت إنها مريض ومعانا في نفس القسم. هذا الشيء كان يلخبط هذول المرضى. أحلى شيء في هذه المستشفيات كان الأكل، كان يسمح لهذول المرضى إنهم يزرعون أكلهم مو لله عشان يقتصدون في مبالغ الأكل. وأفضل وجبة كانت متوفرة في هذه المستشفيات كان البيض. صالات الطعام كانت كأنها مطاعم، المرضى يجلسون يأكلون واللي يخدمونهم هم مرضى ثانيين. نجي الحين للنوم واللي كان مرعب في هذه المستشفيات. كثير من هذول المرضى ما كانوا ينامون في الليل، كانوا يصرخون طول الليل وما كانت في أي خصوصية في النوم. واحد من المرضى اللي دخل جديد لهذه المستشفيات قال إنه أول ليلة دخلت فيها هذا الملجأ جيت أبا أنام، وواحد من المرضى دخل غرفتي وطلع سريري ودخل معي في اللحاف، مسكين يبي ينام ناقص حنان. وهذا المريض قال إنه كانوا في مرضى يلاحقوني وين ما رحت داخل هذا المستشفى، يوقفون وراي يطالعون فيني من غير ما يتكلمون، أكلمهم ما يردون علي، يطالعون فيني بس ويلاحقوني وين ما رحت. شيء مخيف، ما كانت في أي خصوصية في هذه المستشفيات، المرضى كانوا عايشين وسط بعض وما كان في أي نوم في الليل. في زمننا هذا إذا الواحد يحب الرعب يروح للسينما ويتفرج على فيلم، لكن زمان الوضع كان مختلف. المستشفيات النفسية كانت مقصد سياحي لمحبين الرعب. للمغامرة وللترفيه. يأخذون هذول الأغنياء في جولات سياحية داخل هذه المستشفيات عشان هذول المرضى النفسيين يعرضوا لهم وهم يتونسون وينبسطون من هذه العروض. هذه كانت معاناة المرضى النفسيين قبل حول 100 سنة. في زمننا هذا طلعت الأدوية الطبية، مو عيب الشخص إذا عنده مرض نفسي يسأل ويروح يدور على علاج ويروح لطبيب نفسي، والله يشفي كل مريض نفسي، والله يحمينا ويحمي حبايبنا. إلى هنا وتنتهي قصتنا هذا اليوم. إذا إن القصة هذه عجبتكم اشتركوا عندنا في القناة، ادعموا قناتنا الجديدة، دعمكم يعنينا الكثير، يحمسنا ويشجعنا أن نجيب لكم قصص أحلى وقصص أغرب. ولا تنسوا تشتركوا عندنا في القناة وتضغطون على زر اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل قصصنا الجديدة أول ما ننزلها، وحنكون معكم في قصص جديدة. السلام عليكم.